الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. وقد تبين بما مر أمور. حسنا ما أعلم بأنه اليوم نوفق أن نقرأ من الكتاب شيء أو لا نوفق، ففقط أنا من باب أنه الطالب عندما يستمع للكاسيت يدري محل البحث وين، وإلا من باب آخر. في هذا البحث في هذا اليوم نتعرض لبحث مهم جدا، الإخوة يلتفتون لعله يحتاج إلى دقة أكثر من المعتاد في الأبحاث السابقة. إلى هنا انتهينا من بحث الحكيم، الحكيم الإلهي في قبال المتكلم يقول بأن الوجود الذهني، هذا الاصطلاح فيه دعويان. الدعوة الأولى أن هناك ذهنا في قبال الخارج، وليس العلم إضافة بين العالم وبين الخارج، في قبال المتكلم الذي يقول أن العلم هي الإضافة. الدعوة الثانية وهي الدعوة المهمة والتي على أساسها يفترق العالم عن الجاهل، العالم عن السفسطائي، دعوة أن ما عندنا هو عين ما في الخارج، وأن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. طبعا عبارات الفلاسفة التعبير الثاني، يعني أن ما في الخارج، لأن أصل الواقعية أمر بديهي، أن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى أين؟ إلى الذهن. هذه الدعوة شوية ثقيلة، أنه كيف ما في كل ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. من هنا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه غير التعبير، ولعل التوفيق في هذا التعبير الثاني أيضا، وهو أن ما عندنا هو عين ما في الخارج، مو أن ما في الخارج بعينه يأتي إلى الذهن، حتى يقال أنه كيف أن ما في الخارج يأتي إلى الذهن، حتى نقول أنه تأتي ماهيته ولا يأتي وجوده. هو يقول الأفضل أن نعبر عن الوجود الذهني بالوجود العيني، هذا البحث نسميه الوجود العيني مو الوجود الذهني. نقول أننا عندنا صور، هذه الصور هل هي عين الخارج أو ليست هي عين الخارج؟ فإن قلنا أن ما نملكه من الصور هي عين الخارج، فنحن إذا علمنا بصور علمنا بالخارج أم لا؟ نعم، يمكن أن نسمي هذا عالم في قبال ذلك الإنسان الذي ليس بعالم. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أن ما عندنا هو عين الخارج، في أي شيء هو عين الخارج؟ هل هو عين الخارج وجودا وماهية، أو هو عين الخارج وجودا لا ماهية، أو هو عين الخارج ماهية لا وجودا؟ خب من الواضح أن الشقين الأولين غير ممكنين. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أن الوجود الخارجي يستحيل أن يأتي إلى الذهن، وإلا يلزم الانقلاب. الإخوة يتذكرون قلنا أن الوجود بالحمل الشائع يمكن أن يعلم به بالعلم الحصولي؟ لا يمكن إلا بالعلم الحضوري، ونحن بحثنا أين؟ في عالم المفاهيم، في عالم العلوم الحصولية. والوجود بما هو وجود، بعد أنا لا أحتاج أن أرجع إلى الأبحاث السابقة، لأن الإخوة يعلمون نحن ذكرنا هذا البحث مفصلا، أن الوجود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، وإلا لانقلب عما هو عليه، لأن الوجود ذاته أنه عين الخارج. إذن الشق الأول والشق الثاني غير ممكنين في المقام، أن نقول أن ما عندنا هو عين الخارج وجودا، أو عين الخارج وجودا وماهية، بناء على أن للماهية أيضا تحقق في الخارج ولو تحققا بالعراض كما أشرنا. إذن يبقى الشق الثالث، وهو أن ما عندنا هو عين الخارج، ولكن عين الخارج في أي حيثية؟ عين الخارج ماهية. بناء على هذا يتضح أن هذا الكلام إنما يستقيم على أي مبنى؟ يستقيم على أصالة الماهية. إذا قلنا أن الماهية هي المتحققة في الخارج، هي الأصيلة في الخارج، فنقول أن ما عندنا من الصور هو عين ما في الخارج. ما في الخارج ماذا؟ ماهية. ومن هنا الإخوة يتذكرون نحن قرأنا لهم العبارة عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقرأنا لكم العبارة عن الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، أن الجسر الممدود بين الذهن، بين العلم الحصولي، بين المفهوم وبين الواقع الخارجي، هو جسر الماهية. الرابط هو الرابط الماهوي لا الرابط الوجودي، وإلا الوجود بما هو وجود ليس المراد مفهوم الوجود، وإنما واقعية الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. وهناك تصريحات كثيرة من الأعلام في هذا المجال، منها ما قرأتموه في بداية الحكمة الإخوة يتذكرون في الأدلة التي أقيمت على أصالة الوجود، واحدة من تلك الأدلة هذه كان قال برهان آخر في صفحة 13 في الفصل الرابع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الماهية توجد بوجود خارجي. فالماهية موجودة في الخارج بوجود خارجي، فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. فلو لم يكن أسمع عندنا شغل بهذه، قال فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية، التفتوا جيدا للعبارة، وهي محفوظة في الوجودين، هم في الوجود الخارجي هم في الوجود الذهني. إذن ماهية الإنسان موجودة في الخارج أو ليست بموجودة؟ موجودة في الخارج، وإلا لا يتحقق العلم. ونحن مرارا قلنا بناء على أصالة الوجود قولنا الإنسان موجود، هذه مسامحة أو مو مسامحة؟ مرارا قلنا أنه هذه مسامحة، وإنما الموجود في الخارج وجود الإنسان موجود لا الإنسان موجود. طبعا هذه بيفد مفارقة وجدانية، لأن الإنسان وجدانا يرى أن الإنسان موجود، مو فقط وجود، نعم وجوده موجود، ولكن وجوده والإنسان أيضا موجود. فسنبين بعد ذلك منشأ المفارقة من أين. إذن هؤلاء يصرحون بأن الماهية محفوظة في العالمين، في عالم الذهن وعالم الخارج، وهذا لا يستقيم إلا على أصالة الماهية. إذن هذا الجواب الذي ذكره الحكماء إن كنا نبني على أصالة الماهية فجواب محكم متين لكيفية علمنا بالأشياء الخارجة عنا، ونحن عندما نعلمها نعلمها بماهياتها، والمفروض أن الماهيات موجودة في الخارج. ولكن لو أنكرنا أصالة الماهية وقلنا بأصالة الوجود، هل يبقى هذا الجواب أيضا سليما أو أنه فيه ما فيه من الإشكال؟ فسلقائل أن يقول افترضوا سلمنا معكم أننا نبني على أصالة الوجود، ولكن نلتزم بأن الماهية موجودة ولكن وجودها بالعرض، قلنا هذا أو لم نقل؟ فإذا نحن علمنا بالأشياء لا هي الأشياء بالذات بل هي الأشياء بالعرض. هذا يمكن للقائل بأصالة الوجود أن يلتزم أو يدافع عن مبنى الحكيم بهذه الدعوة، يقول بأنه صحيح أن الماهية ليست هي الأصيلة، ليست موجودة بالذات في الخارج، ولكن الإنسان موجود بالعرض في الخارج أو غير موجود. قلنا أنه موجود بالعرض وإن لم يكن موجودا بالذات، وهذا المقدار هو الذي نعلم به علومنا تتعلق بهذا الموجود بالعرض لا بتلك الأشياء بالذات. فعندما نقول نعلمها يعني نعلمها من جهة حيثية بالعرض، لا أننا نعلمها من جهة أنها حيثية بالذات. ولكن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ باعتبار أن السيد العلامة إذا يتذكر الإخوة قال أن الماهية هي ماذا؟ حد الوجود. ثم فسر قال ما معنى حد الوجود؟ قال عندما نقول هذا إنسانون يعني ماذا؟ يعني ليس بفرس، ليس بحجر، ليس بسماء، ليس بأرض، ليس 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 إلى غير ذلك، مو أكثر من هذا. وأنت تعلم بالإنسان يعني تعلم بماذا؟ تعلم أن هذا ليس بحجر، ليس بشجر، ليس 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 ليس. خب لو نقلنا الكلام إلى الحجر نقول هذا ماذا؟ تقول ليس بإنسان. الإنسان ماذا؟ تقول ليس بحجر. هذا علم لو جهل؟ أنت عرفت الإنسان ما هو؟ عرفت الإنسان ما هو؟ لا، إلا بأمر سلبي وهو أنه ليس بحجر. عرفت الحجر ما هو؟ لا، إلا بأمر سلبي وهو ليس بإنسان. والقائل بالرموز أيضا يقر بهذا المقدار. القائل بالرموز يقول الرمز الذي يأتيني من هذا الوجود غير الرمز الذي يأتيني من الوجود الآخر، أما ما هي حقائقها أنا لا أعرف، لكن أعلم أن هذا غير ذاك وأن ذاك غير هذا. إذن هذا ما صار علم بحقائق الأشياء، وإنما صار فقط علم بأن هذا غير ذاك وأن ذاك أيضا غير هذا. أكثر من هذا لا يوجد علم. ومدعى الحكيم أوسع من هذا. الحكيم يريد أن يقول نحن نعلم الأشياء على حقيقتها في الواقع الخارجي. فعندما أقول أنا عالم بالخارج مو عالم بما هو هذا ليس ذاك وذاك ليس بهذا، وإلا القائل بالشبح أيضا يقبل أن هذا ليس ذاك وذاك ليس هذا. القائل بالشبح يقول أن جميع هذه الأمور الموجودة سواء بالنسبة إلي، يقول لا هذا له أثر وهذا له أثر وهذا له أثر، أما ما هي هذه الأشياء أنا لا أعلمها إلا أني أعلم أن هذا ليس تلك الأشياء وتلك الأشياء ليست هذا. إذن بناء على أن الماهية موجودة في بالعرض في الخارج، نحن لا نستطيع أن نؤمن مدعى الحكيم الذي يقول نحن نعلم الأشياء على ما هي عليه في الواقع. وهذا معنى الكاشفية. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا الكاشفية يعني العلم بالأشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي، لا العلم بحدود الأشياء أن هذا ليس ذاك وأن ذاك ليس هذا. وبناء على ما تقدم من أن الماهية حد الوجود وأنها بمعنى أن الإنسان ماهية الإنسان معناها ليس بحجر ليس بسماء، نحن لا نعلم الأشياء على ما هي عليه. ومن هنا هذه المسألة تصل إلى طريق مسدود على هذه المباني التي ذكرها القوم لبيان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. مسألة الوجود الذهني تصل إلى طريق مسدود، ومن هنا يقوى شبهة القائلين بأننا نحن لا نعرف الأشياء على ما هي عليه في الواقع، لأن الرابط كما تتذكرون قلنا رابط ماهوي، فإما أن الماهية لا وجود لها مطلقا كما هو الحق، لأن الماهية ماذا؟ لا وجود لها بالذات ولا وجود لها بالعرض، لأننا قلنا أن الوجود الوجودات الإمكانية كلها ماذا؟ وجودات مع وجودات رابطة، والوجود الرابط لا ماهية له حتى تكون علاقتي بالوجودات الإمكانية عن طريق الماهية، لا ماهية لها حتى تكون علاقتنا علاقة ماهوية. فهل أننا بعد هذا كله نعلم الأشياء على ما هي عليه أو لا نعلم الأشياء على ما هي عليه؟ طبعا هذا الإشكال في ذهني ذكرته على شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي بلي، هو حاول أن يجيب ولكنه أنا ذكرت أيضا المناقشة، في النتيجة الشيخ حفظه الله قال بأنه نعم السيد الطبطبائي يتكلم على وجه دقيق هذا الذي هو ذكره هنا، لكن هذا الذي تذكروه وجه أدق لهذا، ما راد يقبل أنه هذا باطل. و ولكنه بالدقة على مباني القوم هذا الكلام لا يمكن تصحيحه. وهنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه هل يبقى لنا طريق إلى الواقع الخارجي أو لا يبقى عندنا طريق إلى الواقع الخارجي بالعلم الحصولي؟ ها، وإلا العلم الحضوري ذاك في محله وعزيز المنال، إنما الكلام في العلم الحصولي، هل نستطيع أن نصل إلى الواقعيات الخارجية على ما هي عليه أو لا نستطيع؟ التفتوا جيدا إلى الجواب. إلى هنا منذ زمان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إلى مثل زماننا محور الأبحاث الفلسفية قائم أو يدور حول هاتين النظريتين، إما أن نقول أن الوجود أصيل في الخارج والماهية أمر اعتباري من الذهن ولا قيمة لها ولا تحقق لها في الخارج، وإما أن نقول أن الماهية أصيلة في الخارج والوجود أمر اعتباري ذهني ولا تحقق له في الخارج. ومن هنا تجدون أن الأعم الأغلب ذهب إلى الشق الأول، وهو أن الوجود أصيل والماهية أمر اعتباري. طبعا يوجد قول منسوب إلى بعض الحكماء، وإن لم يقبل الحكيم السبزواري أن نسميه من الحكماء، يوجد قول ثالث، طبعا القول الرابع باطل قطعا، يعني لا الوجود أصيل ولا الماهية أصيلة، يلزم السفسطة، يعني لا توجد واقعية، لكن الاحتمال الرابع باطل قطعا لأن أصل الواقعية أمر فطري بديهي. يبقى احتمال ثالث، وهو أن نقول بأصالتهما معا، يعني أن الوجود أصيل والماهية أصيلة. هذا القول موجود ومنسوب إلى البعض، ولكن حيث أن هذا القول فسر بنحو يرد عليه الإشكال بشكل واضح، هذا القول صار مهملا. هذا القول وهو أن الوجود والماهية كلاهما أصيل منسوب إلى الشيخ أحمد الإحسائي رئيس مذهب الشيخية لمن يعلمون. الشيخ أحمد الإحسائي قائل بأصالتهما معا، يعني الوجود والماهية، وأشكل عليه أننا وجدانا نرى أن كل واحد منا شيء أم شيئان؟ شيء. فإذا قلنا بأصالة الوجود وأصالة الماهية، وأن مفهوم الوجود له ما بإزاء، وأن مفهوم الماهية لها ما بإزاء، يلزم أن يكون كل واحد ماذا؟ اثنان. وهذا خلاف الوجدان، هذا مضافا إلى التوالي الفاسدة التي ذكرت على هذه النظرية. أنا بحثت في كتابين من كتبه المهمة، شرح زيارة الجامعة في 4 مجلدات وشرح العرشية لصدر المتألهين في 3 مجلدات، ما وجدت هذا القول حتى أرى هو أن شيخ أحمد الإحسائي هو كيف يقرر المطلب. الأعلام يقررون له المطلب، يعني الحكيم السبزواري وغير الحكيم السبزواري يقرروه بهذا النحو الذي ذكرت لكم. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على شرح المنظومة، لأن الحكيم السبزواري عنده فد منظومة وعنده شرح المنظومة وعنده تعاليق على شرحه هو. هذين الثلاثة، ما أدري الكتاب الموجود الحجري شايفين أكو فد منظومة فوق وفي شرح، أكو في المتن، ثم أكو في الحواشي مطالب، هذه الحواشي إلى له، لأنه هو من ذكر المنظومة شاف مغلقة تحتاج إلى شرح، فمن شرح المنظومة تحتاج أن وجد أن الشرح يحتاج إلى تعليق فوضع تعليقا لها. في تعليقته على كلامه، على شرح كلامه، في صفحة 43 من هذا الكتاب طبعا، يقول: ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما، تعريض بشيخ أحمد الإحسائي، يعني يقول قال البعض بأصالتهما ولكنه ليس من الحكماء. ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما، وممن عاصرناه، هذه عبارة السبزواري، وممن عاصرناه من الذين لم يعتبروا القواعد الحكمية، لا يعرفونها، من يقول بأصالتهما معا الوجود والماهية، قائلا في بعض مؤلفاته، لا يشير إلى المؤلف، أن الوجود مصدر الحسن والخير والماهية مصدر السيئة والشر إلى آخره. ثم يقول: نعم، قال بها بعض من لا يعتبر القواعد الحكمية كالشيخ أحمد الإحسائي. ثم يقول: أكو حاشية للهيدجي من الكتب الجيدة على شرح المنظومة، الإخوة اللي يحتاجون شرح المنظومة 3-4 حواشي مفيدة، أكو واحدة منها للآملي، واحدة منها للهيدجي، وواحدة أدقها بل أدق من المنظومة لمرزا مهدي الإشتياني اللي هو من علمائنا المعاصرين، مقصود من المعاصرين وفاته قبل 20-30 سنة، شيخ مهدي مرزا مهدي الإشتياني، صاحب تعليقة رشيقة ودقيقة وأنيقة على المنظومة منطقا وحكمة، وله كتاب مهم جدا أيضا في قاعدة الواحد، وهي أساس التوحيد، أو قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يقع حدودا في 800 صفحة. قال: اعلم أنه لا نزاع لأحد، هذه العبارات عبارات الهيدجي، أنه لا نزاع لأحد في أن الوجود والماهية متحدان في الخارج، وأن التمايز بينهما إنما هو في الذهن لا بحسب العين، ولا شبهة، إلى أن يقول: إلا أن البعض قال كذا وهو غير تام. هسا إذا فسرنا أن الوجود والماهية كلاهما موجود في الخارج بهذا المعنى الذي ذكره الأعلام عن شيخ أحمد الإحسائي، فهو واضح البطلان. ولكن يمكن أن يفسر هذا الكلام بتفسير آخر، وهو أن يدعى أن الوجود أصيل والماهية أيضا أصيلة، حتى نرفع نزاع القوم ويقع التصالح بين المدرستين. من قال لكم أن الوجود فقط أصيل؟ نحن نقول: الماهية أيضا أصيلة، ولكن لا بعنوان أن الوجود له ما بإزاء والماهية لها ما بإزاء آخر، حتى تشكلوا تقولون هذا خلاف الوجدان، أن كل واحد منا يرى نفسه واحد لا اثنين. بل التفتوا جيدا، نحن نقبل أن الوجود أصيل وأن المتحقق في الخارج نفس الوجود، ولكن هذه الوجودات متكثرة أم أنها واحدة؟ ماذا قلنا فيما سبق، أن الكثرة حقيقية أم اعتبارية؟ قلنا أن الكثرة حقيقة موجودة في الخارج. هذه الكثرة الحقيقية قلنا هي للوجود بما هو وجود؟ قلنا غير معقول، لأن الوجود بما هو وجود ماذا؟ واحد. لعد هذه الكثرة ما هي؟ التفتوا جيدا، أنتم عندما تأتون إلى وجود الإنسان، هذا الوجود وهو وجود الإنسان، هذا الوجود وجود يختلف عن وجود البقر أو لا يختلف عن وجود البقر؟ سؤال: وجود الإنسان لا يختلف عن وجود البقر، يعني وجود واحد في الخارج لو وجودان؟ أحسنتم، جيد جدا. إذن وجود الإنسان، شوف أنا دا أتكلم على أصالة الوجود مو على أصالة الماهية، ها، وجود الإنسان وجود، ووجود البقري وجود آخر، لو نفس الوجود الأول بالحمل الشائع، وجود آخر. إذا نظرت إلى الوجود بما هو وجود تقول: هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، وكل ما في عالم الإمكان إذا وضعت يدك عليه ماذا تقول؟ وجود، لأصالة الوجود. ولكن هذه الوجودات بنحو واحد أو بأنحاء مختلفة، ها؟ إذا أردنا أن نعبر عن أنحائها المختلفة قلنا إنسان، بقر، سماء، أرض. فإذا الماهية موجودة في الخارج لو مو موجودة؟ نحو الوجود هي. الوجود له ليس الوجود المطلق بل هو وجود خاص. إذا أنا أريد أن أعبر عن خصوصية الوجود أعبر عنها بماذا؟ بالماهية. فالوجود والماهية شيء واحد حقيقة في الخارج، التفتوا جيدا، شيء واحد، ولكن فيه ما به الامتياز وما به الاشتراك أو لا يوجد. ها؟ ما به اشتراكها نعبر عنه مفهوم الوجود، ما به امتيازها نعبر عنه مفهوم الماهية، ولكنه في الواقع ما به الامتياز وما به الاشتراك واحد لو اثنين واحد. بلي فلهذا قلت أنه لابد أن نفهم ما معنى الأصالة. شوفوا، قلت مراد إذا مناد من الأصالة يعني شيء في قبال الوجود، لا كلام واضح البطلان، ولكن أريد أن أقول بأن الإنسانية التي هي نحو من الوجود هذه متحققة في الخارج واقعا لو مو متحققة. وهذا الإنسان هي الماهية مو شيء أخر. ومنشأ الخلط تعلمون من أين جاء؟ منشأ الخلط أنهم فسروا الماهية بأنها حد الوجود. لا، الماهية مو حد الوجود، الماهية هي بيان نحو الوجود. فسروا الماهية بأنها حد وقالوا الوجود بيان المحدود. لا مولانا، الوجود هو المحدود والماهية أيضا ماذا؟ هي المحدود، ولكن الوجود يحكي عما به الامتياز والماهية تحكي عما به الاشتراك والماهية تحكي عما ماذا؟ به الامتياز. وكم له نظير في الفلسفة. أنت في الواجب سبحانه وتعالى تقول عالم، تقول قادر، تقول مريد، مفاهيم متعددة لو مو متعددة؟ ها؟ مصداقها متعدد لو واحد؟ ها؟ خب لماذا تعددت المفاهيم؟ لأنه لا يوجد عندك مفهوم واحد يستطيع أن يبين لك كل هذه الحيثية. نحن لا يوجد عندنا لفظ في اللغة العربية يستطيع أن يحكي عما به اشتراك الوجودات وعما به ماذا؟ امتياز الوجودات. فالوضع ماذا فعل؟ وضع لما به اشتراك الوجودات لفظا ووضع لكل ما به الاشتراك لفظا بخصوصه، ولكن ما به الامتياز وما به الاشتراك شيئان في الخارج لو شيء واحد، شيء واحد. فنحن نستطيع أن نقول الوجود موجود في الخارج حقيقة والماهية موجودة في الخارج حقيقة، لأن الماهية هي بيان نحو الوجود. فلهذا أنت عندما تريد أن تعبر عن الوجودات عندما تأتي إلى وجود الإنسان تقول وجود الإنسان، لماذا لا تقول الوجود موجود؟ لأن هذا نحو خاص من الوجود مو هو الوجود المطلق، هذا الوجود نحو خاص من الوجود، فتضطر أن تضيفه إلى ماذا؟ إلى الإنسان، فتقول الوجود الإنساني موجود. يعني هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود إنساني. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود بقري. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود سمائي، وجود أرضي. ولكن مو أن ما بإزاء الأرض شيء وما بإزاء الوجود شيء آخر. لا، نحن قلنا هذا من قبيل، التفتوا جيدا، من قبيل أنت عندما تأتي وتقول العدد اثنين، العدد ثلاثة، العدد أربعة، العدد خمسة، هذه العدد والخمسية وأنه خمسة هذان الشيئان في الخارج لو شيء واحد، ها؟ شيء واحد، لكن لماذا تعبر بمفهومه؟ لماذا تقول عدد خمسة عدد ستة؟ لأن العدد يحكي عما به الاشتراك والستة يحكي عما ماذا؟ عما به الامتياز. الستية متحققة في الخارج لو مو متحققة، هنا الإنسان أيضا متحقق، بل إيه؟ أحدهما عين الآخر، مفهومين يحكيان عن حقيقة واحد. قلت لك بعض المصادق بلي لا مفهوم. قلنا بالأمس جنابكم ما كنتوا، قلنا المفهوم يعني الحكاية عن الخارج، جيد، فمفهومان يحكيان عن مصداق واحد حقيقة، كما أن مفهوم العلم سيدا أنتم سألتوا أنا اسمحوا لي أجيب يعني ما يخالف، فهمت سؤالكم، مفهومين تقولون، أنا أقول مفهوم العلم مفهوم القادر مو مفهومين في الواجب، مصداقهما واحد لو متعدد. هنا نريد أن نقول مفهوم الوجود مفهوم الإنسان مفهومان ولكن مصداقهما واحد حقيقة لو متحدان، نقول واحد حقيقة، أصلا ماكو اتحاد، مو اثنينية وحتى يكون بينهما اتحاد، بل شيء واحد حقيقة من حيث المفهوم اثنين مولانا، مو من حيث المصداق واحد. هي أنا قلت التفتوا للمطلب شيخنا من هالجهة، قلت أنا أدري المطلب ايش دا أقول، شوفوا مولانا أنتوا عندكم مفهومين، تقول وجود وإنسان، وجود مفهوم إنسان مفهوم اللي سميناه ماهية. طبعا هذا إذا ثبت هذا المطلب بعد هاي معقولات أولية ثانوية بعد ما عدنا كلها تصير معقولات أولية، بس فقط التفتوا للمطلب هسه، خلينا احنا نقدر نقرر المطلب نشوف نقدر نوصله للإخوة لو ما نقدر نوصله للإخوة. نحن عندنا مفهومان، مفهوم وجود، خلي أطبقه في العدد حتى يتضح لكم الإخوة، تذكرون نحن قلنا في العدد، العدد اثنين العدد ثلاثة العدد أربعة العدد خمسة، هذه أربعة خمسة مو قلنا ماهيات العدد، قلنا ماهيات نوعية هذني. خب هذه العدد الأربعية والعدد هذن شيئان في الخارج وشيء واحد حقيقة، شيء واحد مو اثنان متحدان. ها والقائل بأصالة الوجود والماهية يقول موجودان في الخارج بس على بحر نحو الاتحاد، يعني اثنينية يفرض، أنا أريد أقول عينية أكو بين الوجود والماهية، ولكن أحد المفهومين يحكي عما به اشتراك هذه الموجودات وهو مفهوم الوجود، ولكن هذه الوجودات خاصة ومطلقة، وجودات خاصة، وما يحكي عن خصوصيتها هو ماذا؟ مفهوم الماهية. فالوجود أصيل والماهية التي هي نحو الوجود الخارجي أيضا أصيل، لأن نحو الشيء ليس شيئا وراء ذلك الشيء بل هو نحو ذلك الشيء. في العدد في الحركة الإخوة تذكرون في الحركة ماذا قلنا؟ قلنا عندنا حركة سريعة وحركة ماذا؟ بطيئة. أنت لماذا تميز الحركة الأولى عن الثانية بالسريعة والبطيئة؟ تقول لأنه حركة مفهوم يحكي عما به اشتراك هذه الحركات، ولكن السرعة والبطء يحكي عن ماذا؟ عما به امتيازها، ولكن السرعة والبطء شيئان مضافان إلى الحركة، لو عين الحركة عين الحركة، الإنسان عين الوجود، ولكن هذا الإنسان يحكي عما به امتياز الوجود، والوجود يحكي عما به اتحاد الوجود. بس إذا أكو إشكال أنتوا بعد عندكم إشكال قولوا حتى أنه بس وضحوا لي الإشكال جيدا، بلي حد ولكن بعنوان أنه غير الوجود أم أنه نفس الوجود، جيد جدا هو هذا اللي أريد أقوله. فلاسفة قالوا أن الحد شيء غير المحدود، احنا نريد نقول لا، هذا الحد هو ماذا؟ الحد المنطقي مو الحد الفلسفي. الحد المنطقي شي يبين؟ يبين ذات الشيء، لو حد الشيء يبين ذات الشيء، فلهذا نقول الإنسان حيوان ناطق، والمناطق كانوا أدق في هذه المسألة من الفلاسفة، لأنه أولئك كانوا يبينون ذاتيات الشيء، فلهذا عندما تسألهم عن الإنسان يقول حيوان ناطق، هذه حيوان ناطق مو بيان للحد الذي هو غير المحدود، لا بيان للمحدود. ولكن حيث أن الوجود أصيل نقول هذا بيان لنحو هذا الوجود، فإن الوجودات في الخارج إما هو وجود، التفتوا، إما هو وجود جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا نحو من الوجود، وإما هو وجود جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، إما ناطق يصير إنسان، إما صاهل يصير ماذا؟ فرس. هذه جسم جوهر، هذا نحو الوجود، لأنه هذا وجود لو مو موجود. والمفروض أننا أنكرنا الوحدة الشخصية للعارف، نقول الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، مو أننا ننكر الكثرة نقول أنها أمر اعتباري. بناء على التشكيك في الوجود قلنا الكثرة اعتبارية أم حقيقية؟ قلنا أن الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، ولكن هذه الكثرة ترجع إلى الوحدة، وتلك الوحدة ترجع ماذا؟ إلى الكثرة، لأنها كلها وجود. ولكن هذه الوجودات متمايزة، لها أنحاء. هذه الأنحاء عندما جاء الذهن أراد أن يعبر عنها، عبر عنها ماذا؟ بالماهيات. فلهذا رحمة الله تعالى على المدققين من حكمائنا، فلهذا بعض الأحيان يعبرون عن الماهية ظهور الوجود. هذا الوجود عندما أراد أن يظهر للذهن كيف يظهر؟ يظهر بعنوان الماهية، مو أن الماهية شيء والوجود شيء آخر. آخر بناء على أن الماهية حد الوجود والوجود محدود، يعني الماهية شيء والوجود ماذا؟ شيء آخر. لا يمكن أن تكون الماهية ظهور الوجود. وبتعبير آخر، الماهية أنحاء الوجود. إذا تذكرون عبارة السيد العلامة، قال أن الماهيات ما هي؟ أنحاء الوجودات، ولكنه فسر الأنحاء بالحدود التي هي غير المحدود، مع أن هذه التعبيرات موجودة في كلمات صدر المتألهي رحمة الله تعالى، وهذه التعبيرات مأخوذة من كلمات شيخ محمود القيصري في مقدمة الفصوص، أن الماهيات أنحاء الوجود، ظهورات الوجودات الخارجية. فالوجود حقيقة في الخارج، والماهية حقيقة في الخارج، ولكن لا شيئان أحدهما منضم إلى الآخر، بل مفهومان يحكيان عن مصداق واحد، وليس بينهما اتحاد، بل بين المفهومين عينية في الواقع الخارجي. بل يعني أحدهما عين الآخر. مولانا هي أنا أجيب مثال الواجب، أنت هناك ليش ما تشكلون في الواجب؟ مو عندنا مفهومين؟ تفضل. إيبل تفضل. إيبل تفضل.
إذا كان هو عين، ماذا هو نفس؟
هو يحكي بالتفصيل. لا، أول الكلام يحكي بالتفصيل. سيدنا الماهية تحكي تفصيل الوجود، وتعبير هواي لطيف هذا، أحسنتم، هواي تعبير لطيف. يعني هذا الوجود الذي ما به الاشتراك عندما نريد أن نفصله، هواي تعبير لطيف، نفصله نعبر عنه بالماهية، أحسنتم. يعني شوفوا، هذا الوجود الواحد، مو أنت تقول هذا وجود هذا وجود هذا وجود. الآن جنابك وجود أو مو وجود بناء على أصالة الوجود؟ نعم وجود. وهذا الأخ وجود لو مو وجود؟ نعم وجود. بما تتميز؟ إذا أنا أريد أعبر عنك وجود ووجود، فأنا عبارة ما ميزت بينكما، ذكرت ما به اشتراككما، ما به امتيازكما. ماذا ما به امتيازكما؟ أن طول الأخ كذا، طولكم كذا، عرضه كذا، عرضكم كذا، وزنكم كذا، وزنه كذا، وهكذا. هذه المشخصات هي غير وجودكم أم هي وجودكم؟ هي، أحسنتم. ولكن عندما تأتي إلى الذهن أنت تعبر عنها بتعبير الماهيات، تقول كم، كيف، أين، واضع، متى، ما هي، جوهر، إلى آخره. فهي وجودكم، ولكن عندما يريد أن يعبر عنها الذهن، وجودكم وجود محدود لو وجود مطلق، وجود محدود، إذن يتميز عن هذا الوجود. بما يتميز؟ مو يتميز بأمر عدم أخر. العدم شنو هو حتى يستطيع أن يميز بين الوجودات؟ أنا ما أشكلت هناك حتى ذهنكم ليس الخلط به. أنتم قلتم أن الماهيات حدود، والحدود أمور عدمية. أخر أنت قلت سيدنا أن العدم من حيث هو عدم لا ميز فيه، لعد كيف تتمايز هذه الوجودات في الخارج؟ إذا أرجعت تمايزها إلى الماهيات، وأرجعت الماهيات إلى الحدود، وأرجعت الحدود إلى أمور عدمية، يعني قلت أن الوجودات ممتازة. سيدنا بما امتيازها؟ قلت بأمور عدمية. هسه صارت ممتازة لو غير ممتازة؟ قلنا أنه إذا كان الامتياز عدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الامتياز. قلنا أن الصفة إذا كانت عدم مرجعها إلى ماذا؟ إلى عدم الصفة. مع أنك بالوجدان تحس أن هذه الوجودات متمايزة تمايزا حقيقيا. ومن هنا نحن نقول بأن الوجود في الخارج حقيقي، ولكن هذا الوجود وجود خاص لا وجود مطلق، فلهذا له ماهية. يعني شنو؟ يعني تحكي عن نحو وجوده. قد عند ذلك يتضح لكم لماذا أن الواجب لا ماهية له، لأنه مطلق. فإذا صار مطلق أنت تحكي عن أي نحو من أنحاء وجوده، لا يتميز عن غيره، حتى نقول بهذا يتميز عن غيره، لأن التميز خصوصيات الممكن المحدود مو المطلق اللامتناهي. التفتوا جيدا الإخوة فقط الآن يأخذون المطلب مني، خلي يفكرون يتأملون، إذا عندهم إشكالات لأن المطلب جديد، إذا عندهم إشكالات أنا واقعا أريد أسمع الإشكالات، لأنه المطالب عندما تذكر بالإشكالات تستحكم، سد الثغور لابد يصير فيها، وإلا إذا ماكو فيها إشكالات فالمطلب لا يكون محكما. إذن الوجود أصيل والماهية أيضا أصيلة، ولكن لا بعنوان أن أحدهما في قبال الآخر حتى يشكل عليه بأنه خلاف الوجدان. أنا أتذكر شيخنا وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني كان يقول فقط هذه المشكلة لو تحل في فلسفة صدر المتألئين كنا نستطيع أن نقبل كثير من مبانيه، وهي أنه يرى أن الماهية أمر اعتباري، ونحن بالوجدان والبداهة والعقل نرى أن هذا غير هذا. إذا صارت الماهية أمر اعتباري يعني هذا غير هذا أمر اعتباري، مع أنه هذا غير هذا حقيقي لو اعتباري، وبناء على أن الماهية أمر اعتباري هذا غير هذا حقيقي يصير لو اعتباري. هذه طبعا الشبهات أنا ما ذكرتها لأنه يلزم تشويش الذهن كان هناك. أنتم صرحتم مرارا أن الماهيات أمور بانتزاع العقل، يعني إذا لم يكن عقل وعاقل هذه الماهيات موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة بعد، مع أنه سواء كان هناك عاقل في هذا العالم أو لم يكن عاقل في هذا العالم، هذا متميز عن هذا لو غير متميز؟ متميز. بما يتميز؟ يتميز بأمر حقيقي وماهيته. ومن ثمرات هذا البحث المهم طبعا خروجا عن الوحدة، لأنه هذا القول نصير من تبعة شيخ أحمد الإحسائي، وإحنا مو بيودنا نصير من تبعة شيخ أحمد الإحسائي، خروجا بلي بأصالتهما، آخر هذا المعنى الذي ذكروه مشكل عن شيخ أحمد، مع الأسف أنا ما قدرت أجد مطلبه أين حتى واحد يراجع تقرير مطلبه، ولكنه أيضا خروجا عن الوحدة. وجدت أن هذا المطلب طبعا بعض تلامذة الشيخ الجوادي نبهني عليه، هذا حقه أن نقوله هنا، أحد تلامذة الشيخ الجوادي قال بأنه هذا الاحتمال أيضا وارد، وفي اعتقادي أن هذا هو الصحيح. شوفوا أنتم تستطيعون أن تجدوا له قرائن في كتب الفلاسفة، أنا فمدة اشتغلت على هذا شفت كثير أكو قرائن أنه المراد لعل مراد صدر المتألهين أيضا هذا، وهو أن الوجود أصيل ولكنه الوجودات لها أنحاء مختلفة. فلهذا إذا تتذكرون نحن من الأسفار الجزء الأول صفحة 47 قال هي وجودات شرح أسمائها، وجود كذا وجود كذا وجود كذا. ولكن مع هذا وجدت في كتاب التوحيد للمحقق المدقق الفقيه الآية الحجة، وواقعا بالحمل الشائع محقق مدقق فقيه وآية وحجة، آخر بعض هذول إلهم بالحمل الأولي المفهوم إلهم مو المصداق، ولكنه الشيخ محمد هادي الطهراني هو من أولئك المحققين المدققين، ولكنه لاختلافه مع مدرسة صاحب الكفاية في النجف من علماء كربلاء، مع اختلافه لأنه اختلف مع مدرسة الآخوند في النجف، وذاك اليوم السطوة العلمية كانت للآخوند في النجف فأهملت آراؤه، وإلا آراء دقيقة كثيرا عند آراء دقيقة فقها وأصولا، وهو كاملا فد مدرسة أصولية في قبال مدرسة الآخند رحمة الله تعالى عليه، ولكنه آثاره ليست كثيرة. عند آثار إذا الإخوة شايفين في الكتب ودائع النبوة كتاب فقهي قيم، وعند كتاب بعنوان كتاب التوحيد في مقدمته أكو بحث جيد عن التوحيد يحاول أن يناقش كل مباني محي الدين، بس الصحيح أو مو صحيح هذا بحث موكول إلى محله، يحاول أن يناقش مقدمة القيصري اللي حدودا هي 50 صفحة للفصوص، يناقشها بشكل مفصل. في هذا الكتاب في صفحة 4 وجدت عين هذا المطلب الذي قلناه لكم، وهو أن الماهية عين الوجود وأن الوجود عين الماهية، فكلاهما أصيل، يعني هذان المفهومان لهما ما بإذا، ولكن مو كل منهما لهما بإذا مستقل عن الآخر. يقول وبما حققناه ظهر أن الماهية عين الوجود، مو متحدة مع الوجود، باوع كل عبارات السيد العلامة تعبيره متحدة مع الوجود طبعا. وهذا الاشتباه سرى في كل علم الأصول. أنتوا الإخوة اللي يقرؤون نهاية الدراية المحقق الأصفهاني، يقرؤون تقريرات السيد الشهيد للسيد الصادر، يقرؤون أو يرون كلمات الشيخ الوحيد الخراساني وغير أساتذتنا، تجد أن هذا كاملا موجود. فلهذا يقولون فقط مشكلتنا أننا نجد أن هذه متمايزة، فإذا كانت متمايزة وحيث أن الذهن فقط يعرف الأمور المتمايزة، لأن الوجودات لا تأتي إلى الذهن، الذي نعرفه من الأشياء ماهياتها لو وجوداتها ماهياتها أنحاؤها، فلهذا يتصور عند الخارج أيضا هو ماذا؟ هو الماهية، فيقول بأصالة الماهية غافلا عن أن الوجود أيضا أصيل، وهذا نحو الوجود. يقول وإنما ينفكان بالتحليل فيحمل الوجود على الماهية ويعرضها باعتبار، كما أن الماهية هي التي تعرض الوجود باعتبار آخر. في الخارج في الذهن الوجود عارض للماهية، ولكنه في الخارج من العارض الماهية عارضة، يعني عارضة يعني شنو؟ لأنها يعني تبين نحو وجوده الخارجي. هذه فد عبارة وجدتها في كلمات المحقق الطهراني، فد عبارة أخرى وجدت في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. الوقت مولانا ايش قد بقي؟ ماكو وقت، بلي انتهى، بلي فقط أقرأ العبارة مولانا إذا تسمح لي. قال فقط أقرأ العبارة، قال بأنه في شواهد الربوبية صفحة 7 فلا تخالف بين ما ذهبنا إليه من حقيقة الوجود، من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها، هذا الذي ذهبنا إليه التشكيك، وما بين ما ذهب إليه المشاؤون من أن الوجودات حقائق متباينة. كيف يمكن التوفيق أن الوجودات حقائق متباينة وبينها ماذا؟ جهة وحدة، إلا أن نقول أن الماهية عين الوجود وأن الوجود ماذا؟ عين الماهية. وإلا إذا كنا نقول أنها حقائق متباينة بعد لا يمكن أن نقول ترجع إلى جهة وحدة، إذا قلنا جهة وحدة بعد لا يمكن أن تكون حقائق متباينة. يقول صدر المتألهين بالتحقيق والتفتيش نجد أن ما ذهبنا إليه من الوحدة التشكيكية هي ما يقوله المشاؤون من التباين، ومن هنا يقع التصالح بين مدرستي الوجود والماهية. فإن الذي قال أن الوجود أصيل أشار إلى ما به الاشتراك، وأن الذي قال الماهية أصيلة أشار إلى ما به الامتياز، وكلاهما يريد حقيقة واحدة، والحمد لله رب العالمين.